الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه ومن سار على دربه واقتفى اثره الى يوم الدين. اللهم انا نبرأ من الثقه الا بك، ومن الامل الا فيك، ومن التسليم الا لك، ومن التفويض الا اليك، ومن الظلم الا منك، ومن الرضا الا عنك، ومن السلم الا في طاعتك، ومن الصبر الا على بابك، ومن الرحمه الا لجلالك العظيم. اللهم تتابع عبدك واستقر خيرك وكمل عطاءك وعمت بواطنك وتمت نوافلك وبرر امرك وصدق وعدك وحق على اعدائك وعيدك، ولم تبق حاجه لها الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. ايها الاخوه في الله، ان العالم بالفعل لم يشهد ادبا رفيعا ولا خلقا كريما فاضلا ولا تربيه صحيحه. العالم كله لم يشهد كالادب الاسلامي وتربية هذا الدين العظيم على مدى العصور وكثرة الدهور. لقد تميز هذا الدين بخصائص فريدة في كل المجالات، في كل مجالات الحياة، في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي السلوك والأخلاق وفي جميع السير التي تحكم الناس في هذه الحياة. فكانت هذه الأمة المباركة سبقت بإسلامها جميع الأمم إلى مقام القيادة والقيادة، كيف لا؟ وقد زاحمتها أمم كثيرة على تفوق مقامات متقدمة في نفسها. ولكن حين تخلف الأمة الإسلامية عن مكانتها تخلفت وأصبحت تابعة للشرق أو الغرب، ويعظم الكفار ويزداد الألم حينما تحارب الأمة لا محتاج لها، وإن كالشر مديارهم فهم أعداء، ولا تستغرق الحرب من الأعداء، لكن الألم كل الألم حينما تحارب أمة مثل هذه. أمات أعرف أن الناس قد نقشت عليها قرآنا وسنة، أمه أعرف أن في خلاف آلاف الأجنة، أمه لا أخشى عليك الحكمة، لكني أحس بما يحدث لكبت أنفاس الأجنة، وأرى حواليك الذئاب نيوبهن مكسرات تلك سنة للحق تكفيره وتنكيله، وللشهوات اطلاق العلم. أمه ما سفحت دموعي كثره الاعداء ان بنت عليها، او ارسلت جند الضلاله والنوى من عليه، او اوقظت وبكل اسلحه الزمان ونفذت حقت عليك. لكن ما يغني ضميري أن يقوم بنو بالتشويش بك. أجل إن من أمرتها هو تشويه بني الإسلام في إسلامها. والذي أشهد في هذا القرن، القرن الرابع عشر من آثار صحوة طيبة مباركة، إنما هو نتيجة التزام الذاتي، ويقصد بالالتزام الفردي هو الأسرة المسلمة وما تخرج منها من علماء عاملين ودعاة مرشدين ومعلمين ناصحين ومربين مصلحين ومقتدين. أيها الأحبة، إن الأمة الإسلامية في إسلامها العظيم هي الجديرة بقيادة العالم من أدنى إلى أقصى. فمهما بلغت الدول والأمم في حضارتها ومبادئها وتقدمها، حضارتها المادية أنقذت مهما بلغ فتبقى تلك الحضارة كبيت من ورق أو كبيت من زيت أو تراب، بمجرد أن تهب عليه رياح التغيير يزول عنه. أجل، فالذي يبقى هو من الله ووحي الله وقرآن الله وكتاب الله، والعالم أجمع يفتقد إلى المنجز الأعظم والمنجي الأكبر الذي أنقذ الله به أمة العرب من جاهليتها وتسببها وتشبثها وأنجاها من الضلال والضياع والانحلال، والمنجي إلى ما ملك جبر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بملك الحبشة حين وصوله مهاجرا فيها قبل 14 قرنا لما سألوا عن سبب هجرته إلى بلاده. يقول جعفر رضي الله عنه وأرضاه: أيها الملك، كنا قوما من الجاهلية نعبد الأصنام ونعبد الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونصيب الجوار ويأخذ القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبا وصدقا وأمانة وعفافا، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونقطع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بترك الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المعالم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة. ولكن الخصال بين تلك الاخلاق السيئه والخصال الذميمه التي كان العرب يصفون بها قبل الاسلام، تلك الصفات التي جعلتهم يزورون في حلقه المكرمه ويستدل ويبان يستدلهم او تستدلهم فارقهم، وحين انبل جميع وسطع نوره وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي العربي الامي الذي لا يحتاج قراءه وكتابه الى تلك الامه، فانتشلها من تلك الاوحاد وانقذها من ذلك الضياع واعادها للجاده المستقيمه والفطره القويمه التي خلق الله الخلق عليها. عاد تلك الأمة المستضعفة المستباحة لتستلم دورها في قيادة البشرية وتتسع رفعة الدولة المباركة من ذلك المحيط الإقليمي الضيق الذي تحصره جبال مكة، لتتسع الدائرة وتشمل جزيرة العرب، وفي بضع سنين ينتشر نور الله على يد قوم تربوا تربية صحيحة صالحة من خلال كتاب السنة ليحملوا أرواحهم على أكفهم في زمن ظن القتيل بها والجود بالنفس حق غاية الجود. أجل أيها الأحبة في الله، البشرية في هذا العصر الذي استخدمت فيه المادة ووصل الناس إلى مكتشفات خطيرة في هذا العصر، أيها الأحبة في الله، الذي ظهرت فيه المادة وفقد الإنسان الذي لا يؤمن بمنهج رباني فقد فقد وتطاول على خلقه، وانتشرت حالات الانحراف لأكثر الأسباب، وجند العلماء في العالم الغربي الكافر علماء النفس وعلماء التربيه وعلماء الاهتمام ليدرسوا هذه الظواهر. الانسان الذي يملك جميع مقومات الحياه، يملك المال ويملك جميع المقومات البشريه، هو خذ على سبيل المثال في التنفيذ أعلى لها تسلق العالم للفرد في هذه الأمور وأعلى لها الانتقال لأن الإنسان يختص بالمال على حساب الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر لا يمكن لا يمكن أن يغطى جانب الروح إلا في وحي الله سبحانه فيضع ذلك العلماء نظريات وحلول لكن تلك النظريات ما تلبس حتى السماوات تطبق على طائفة من الناس لكن طائفة الأخرى ترفضها وتنفضها ولا تقتنع بها وهكذا هو حال تلك الأمة التي تتخطط في ديانجين الفلسفة إلى أن يوجد ذلك المسلم والمنقذ الذي ينتشر بقايا الإنسان لأن الإنسان الذي يقع في طريق الشيطان مش بقايا الإنسان وليس إنسان وقد وجد فعلا أن تنبية الإسلام الذي سنتحدث عن جزء منها في هذا المقام وإلا فالتنبية في ديننا ما خارج وشاف ويغطي جوانب الحياة وأدرك سلة من علماء الغرب أن الانحراف أو التوحيد أو التقييد لبعض تلك الطوائف المنطقة المنحرفة في مجتمعية لا تكون إلا بالسلام قبل ما يزيد على 15 عاما قبل إرادة عن انفجار الجريمة وارتفاع معدلاتها في ولاية ولايات أمريكا شيكاغو وتتجاري الكثير من الجريمة في تلك الولاية وبعد فترة من الزمن أسلم مجموعة من الأشخاص عن طريق جنود الدعاة والأنصار الذين كانوا يكتبون بعض تلك الجرائم فكان لهؤلاء المسلمين أيضا دور لإنقاذ أصدقائهم الذين كانوا في الجنود وكانوا يضمونهم بين الحين والآخر وهكذا المسلم في كل زمان ومكان وعلى اختلاف عمله ومركزه وعلمه ومقامه هكذا المسلم يدعو إلى الله تعالى ادعو إلى الله على غاية يدعو إلى الله يدعو إلى الله تعالى ولا يحتقر نفسه بحجة أنه ما يملك العلم الذي من خلاله يدعو الشاهد أن هذا المجتمع تغير مجتمع السجن الصغير وأصبح الذي يخرج من السجن لا يخرج خاصة إذا كشف الإيمان فقررت إدارة تلك الولاية السماح للدعاة المسلمين بالدخول إلى ذلك السجن متى شاء وأن شاء لأنه رأوا الأثر هذا المجرم اليوم يسرق ويدخل السجن ثم يخرج ثم يعود إلى أرض الأخرى وهكذا لكن الذي أسلم خلقه بالإيمان لا يعود إلى أرض الأخرى وهذا هو الفرق بين التربية الصحيحة حينما تكون على أسرها وبين المناهج البشرية التي لا تملك بما تعيش أيها الآباء في عصر طغى فيه الشيطان يا من بأيديهم مصير الناس دين الأبرياء هذا النداء من منبر الدين الذي عرف الثواب من ناقش عن قلبه كشف الغطاء فلك الحقول من طارت أحنافنا يوم الصغار فهي التجارب بالجليل والشرف إن الإسلام العظيم يهتم بالطفل قبل أن يكون وذلك التوجيه نحو اختيار زوجة مسلمة صالحة لكي تعطي أطيب المال لزوجها وأولادها وتورث أبناء الإيمان والصلاح لذا فإن زواج المسلم بالكتابية زواج مستقبل مذموم كما يرتب الإسلام بالزوجة الودود الولود وحتى ينمو الجميع الجميلة بمفرد تلك عمينا الطبيعية أباح الإسلام للحامل والمرضع أن تفطر في شكل الصيام إذا أثر الصيام عليها أو على حملها. انظر إلى البدايات التي يكون فيها الاهتمام بالصيام يدعو إلينا إسلامنا إلى أن يحاول بجو من الفضول في البشارة والصحيحة بالموضوع وعمل عقيعة عنها واختيار أن لا يستثنى إلى وأن يكون الفرح في الهدى كالفرح والذكر على حد سواء. شجع الإسلام الأم على رضاعة طبيعية فحليب الأم هو الغذاء المثالي من النافذة التركيبية كما أن رضاعة طبيعية لازمة في بناء شخصية الطفل السوية وتجنيبه من الانحرافات السلوكية. وإذا كان الإسلام يهتم بالجانب المادي في تربية الأبناء فقد اهتم أيضا بالجانب المعنوي والروحي وذلك بالحث على تهذيب الأولاد وتربيتهم على القيم والفضائل واصطحابهم إلى المساجد وتدريبهم على الصلاة وتعليمهم قراءة الدين والسنن والنوافل وتحفيظهم القرآن الكريم وتعليمهم الأدعية المأثورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظهر الطفل موصولا بربه في كل خطواته وسكناته وكذلك تأديبهم وتعليمهم على القيم السيرية الحقوقية بتدريبهم على التخطيط مع التحفيظ على الخطوة الخطوية للطفل من أمه وأبيه وتربيته على عدل الحجر والجرأة والحلم وعدم الغضب والإيثار والإنفاق في سبيل الله كما وضع ديننا آدابا سامية لتقويم وتوحيد الفريضة في جنسية لدى الطفل منها الاستعداد والتفريق بين الأولاد في المضاجع مع الإجابة على إلى الطفل بكل صدق وحكمة ويوصي الإسلام كذلك بالإعنان والرفق في تربية الأولاد وخاصة اليتيم كما يوصي الإسلام بالعدل بين الأولاد وعدم الاستثمار الميراث فإن من أسباب الانحراف انحراف الأولاد نفسيا هو المفاضلة بين الأعضاء. إن الوالدين لا يريد لولده إلا الخير وما يعلم الوالد لولده إلا ناصحا فهذا الرحمن الرحيم يعظ ابنه وينهاه عن الشر لأنه ظلم عظيم ويدعوه إلى أن يتوجه إلى الله تعالى في الصلاة ويتوجه إلى الناس بالدعوة إلى الله مع عدم التواضع وعدم التعالي على الناس. أيها الأخوة الكرام إن حديثنا سيكون في مسألتين هامتين وجانبين عظيمين نختصر الحديث عنهما. الجانب الأول هو التربية على العمالة والجانب الآخر التربية على السلوك الفاضل والأخلاق الحسنة. الآباء والأمهات مطالبون أن يحفظوا مبادئ الأخلاق التي نادى بها الإسلام ويزود بها أخلاق التربية الشرع على مكانة الأخلاق ومن شفع على شيء شفع عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو يمجدانه أو يعودانه. إذا التربية من ظلمومة الله على القيم وعلى الأخلاق الفاضلة وأساس الأخلاق والقيم التقوى وهي كما عرف بعض العلماء ألا يراك الله حيث نهاك وألا يلتقي حيث أمرك. وسأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وابن كعب عن التقوى فقال له أما سلمت طريقا لا شك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شرحت واجتهدت. قال فلا تكلم. إن تقوى الله هي النبع النقي للقيم والفضائل الاجتماعية كلها وهي السبيل الوحيد لاستقاء الشرور والمفاسد والآثام. فمما نشهد فيه أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى إذا ترسخ في قلب المؤمن بصيرا فإنه يسمع تعالى، إنه يسمع من الروح قوة ومن الجن شجاعة ومن الشكر والكفر سخاء وبذلا ومن الجدر والهنع والإيمان. وإن الأصل في بالدينية في الصغر هو الأساس في تعليم الدين، فإن سكونة الإنسان هي أطول فترات حياة الإنسان، والحق سبحانه وتعالى أراد أن تكونها من السكونة لكي تتكون في الجذور الإيمانية التي يمنح الإنسان قوة التماسك عندما يكبر ويتعرض لشهواته وإغراءات الآخرة. يقول ابن عباس: اعملوا بطاعة الله، اعملوا بطاعة الله تعالى وتركوا معاصي الله، ومروا اولادك بامتثال الاوامر واجتناب النواهي، فذلك وقاية لكم من النار. ايها الاخوة في الاسلام، ونلجا الى تربية الابناء على القيم الدينية التعبدية. وقبل ان نتكلم عن هذا الجانب او هذه الجوانب الكريمة لتعليم الاطفال وتربيتهم على القيم الدينية، يجب فينا بادئا في مثل أن نقف عند قول ابن عمر. يقول ابن عمر: لقد عشنا فرحة من الدهر وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل الصدور فيتعلم حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها. ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى فاتحته لا يدري ما آمره وما آجره وما ينبغي أن يقف عنده ينصره نبر الرب واستغرق الله أكبر. إن مساجد ربي سواء كانوا آباء أو معلمين أو مؤمنين أنهم أهملوا علم الإيمان وطريقه، وعند الإيمان هو المقدمة الفطرية لكتاب الله سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا عليهم عمى. وسنعزف إلى بعض التطبيقات العملية فيما يتعلق بحتى الأشياء وتدريبه على الجانب التعبدي والقيم التعبدية. تدريب الأولاد على الصلاة والولد، قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أردناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب. الصلاة إذا كانت لا تلزم الضمير لعدم أكلها فإن الإسلام يوجب على ولي الأمر أن يدربه عليها ويأمره بها. يقول عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة والسبع، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشرة، وفرقوا بينهم في المضاجع. يجب أن يطلب الطفل تأديبا على فرقه الصلاة، والطفل الذي ينشأ في جو الإسلامي يجد أباه وأمه وإخوته يسارعون إلى عدد الصلوات الخمس في أوقاتها، محققين قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مسؤولا. هذا الطفل سيصلي والديه وإخوته حتى إذا كبر كانت الصلاة خلوقا طبيعيا في حياته، كانت الصلاة خلوقا طبيعيا في حياته. حتى من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الفطرة تبقى كاملة في النفس والإيمان عليها سموه، وإن حاول الأعداء طمس هوية الإسلام في هذا النفس وحاولوا تغييره أقول: تبقى هذه الفطرة لا تموت. نعم هي تضعف وتنين، وأستذكر في هذا المقام قبل سنوات كنت مع بعض الأحباب في ليلة إلى طريقة للدعوة إلى الله، وتوقفنا في بعض الانتظار لأداء الصلاة، وكنا مجموعة تجاوز العشرين، وفي تلك المجتمعات ما في هناك لا يوجد هناك شيء مثل أبدا، فدخلنا على الحمد لله الى مكان نتوضا فيه، وهذا المكان في رد معين، وكان الله على هذا المكان مكان هي التي تاخذ المال ومع ذلك فتاه مسلمه. فلما توضانا وهممنا بالصلاه في نفس المحطه بعد ان دخلنا وانتهينا من الصلاه وهممنا، تقدمت بنا احد الاخوه الذي كان يجيد اللغه فسالته ودموعها تترقص في عينيه، تقول انا واذكر ان هذا الشيء الذي عملته قبل قليل كانت جده تعمله قبل وانا طفله صغيره، لا زالت تستذكر بفطرتها ولا زالت تحن الى اسلامها مع جميع عوامل التغيير المتعمد الذي يحاول بعد ان يقبل قوميه المسلمه الجنه. وتبقى الفطرة أيها الأحبة في الله في نفس المسلم مهما حاول. يقول الإمام الشافعي رحمه على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادكم ويعلموكم الطهارة والصلاة ويطلعوكم على ذلك إذا حكم. قال أصحابنا ويضربكم ولي بحضور الصلوات والجماعة كما يضربه بالزواج وسائر الفضائل الدينية، ويعلم تحريم الزنا والنفاق والخمر والكذب وشبهها. إذا خرجت إلى الصلاة إلى المسجد فخذ ولدك معك وأمسكه ورتب أمامه دعاءك الخروج إلى المسجد ووضح له وفسر له أن الشيطان لا يتمكن من رجل خرج من منزله وقال دعاء الخروج إلى المسجد ثم يرى المصلين في بيت الله وإن كان لا يقبل الصلاة، وأقصد بذلك الذي تجاوز مرحلة الرسولة والعمل حتى يتربى على هذه القيم العظيمة وعلى هذه الجماد الجليلة. علمت أن قراءة القرآن من الأسباب التي توصل العبد وترفعه وتعني بشأنه عند رب العالمين. واضرب له على ذلك مثلا دنيويا محسوسا، كلما تعلم الإنسان أو أحسن كل عبد كلما ارتقى إلى مرتبة أخرى. قرب له حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند هذه الآية. أيها الأحبة في الله، عودوا عن القيام وإن لم يكن يوما كاملا فيكفيه أن يصوم جزءا من اليوم، فإذا ما أحس بتعب أو عياء قل له يصوم هذا اليوم حتى يتعود ويتعود عنك على صيام الدوام مثل هذا اليوم أو غدا أو بعد غد. وأخبره أن الأجر العظيم في صيامه ومتابعة الأجر والثواب من أعظم الأسباب التي توصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. ثم نأتي إلى التربية على القيم الأخلاقية، وهذه أمة عامة لا تقل أهمية عن جانب العبادة وإن كان تقصر عنها. تربية الأولاد على الجهل، الأولاد يكتسبون العادات والقيم والأخلاق من المجتمع المحيط به، وخاصة أقرب الناس إليه، أقرب الناس هم الوالدان ومن هم في منزلتهم كالمعلم. والإسلام يعني أن يكون الوالدان قوة طيبة ومثلا أعلى لأولادهم في مكارم الأخلاق، فيبتسموا جميعا بالسعادة في الحياة الدنيا والأخوان والعامة. يقول عبد الله بن عامر رضي الله عنه: وانظر إلى أصول القيم الأخلاقية في نفس الطفل. الطفل كما يقال العلم في النار في خمس معجم. القيم الأخلاقية إن كان البعض يتعجب بمثل الطفل أو يكذب على ولده إلى رسول الله، هذا الحديث يبين الحفظ وقوة الذاكرة لدى الطفل في محل. يقول عبد الله بن عامر رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا رجل مصلي، فذهبت إلى المسجد فقال الله تعالى أعطيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أردتني أن أعطيه، ماذا تريد أن أعطيه؟ قال السمع. فقال أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك الجنة. وهذا العلاج النبوي الشديد له جانبان، الجانب الأول يخص وهو أنها تقع في دائرة الحمراء يوم أن تكذب على والدها، وإن كان هذا الحدث تريد مسجد مثلا قدر خرج منها يقول أنا ما أستطيع أعيد الطفل إلى المسجد لأن أنا ما أكذب عليه. أقول تعالى مع أخي لما يأتي كلما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب يعرف هذا كذبا وإن كان القصد منه خيرا، والكذب يهدي إلى الفجور ويهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكذب الى الله. هذه مساله عامه ايها الاخوه يقع فيها كثير من الاباء والامهات. انا اكذب على الطفل من اجل ان ياتي او يكذب او يخاف او يكذب او يكون من الشر او هكذا. ومن جانب اخر فيما يتعلق بالطفل ان يكون لوالديه اخلاقيه عنده فيكتسب هذا الجانب الذي هو جانب الرزق من والديك أكثر من حسنة. فإذا كلمت فلن تكذب عليه، وهو يقول الخصوصا في الكذب حرام أو الكذب يأتي إلى الفجور والفجور يأتي إلى النار وعطرها حسنة أمه أيها الأخوة الكلام. يجب على الوالدين الإجابة على مع استخدام الأساليب الرقيقة في مجال التربية واستخدام المنطق والإقناع، ولا بد من القدرة الحسنة في هذا الجانب. يعني بعض الآباء والأمهات ينزعج من كثرة أسئلة أبنائه وكثرة الأسئلة في هذه المرحلة العمرية من عمر الطفل طبيعية، فإذا ما سأل قال يا أخي أزعجت أسكت، أو تقول الأم أزعجت أسكت، فتنكسر في نفس هذا الطفل ويكثر تلك التساؤلات في خاطره حتى احساسه ببعض المشاكل او تنفيذه لبعض الاشياء التي في نفسه لا يستطيع ان يبوح بها لوالديه. هناك يبحث عن وسيله اخرى تجيب عن تلك التساؤلات التي لا تنتهي، وينبغي ان تكون الاجابه على تلك التساؤلات وان كانت كثيره وان كانت تافهه، حتى بعض اسئله الطفل تكون تافهه، ما هذا يا ماما؟ ما هذا يا ماما؟ ما هذا؟ ما هذا؟ كل ما تجيب على سؤال يتطور الى سؤال اخر ويسأل عن كل شيء، سواء كان في البيت أو في السيارة أو في الشارع أو في أي مكان. وهذه المرحلة العمرية الهامة ينبغي ألا يحجب الطفل فيها عن الإجابة على تساؤلاته. الطفل حين يجد من أبويه القدوة الصالحة في كل شيء فإنه يتشبع ويتطبع بمبادئ الخير، وحين يريد الأبوان أن يتدرج طفلهما على خلق الصدق والأمانة والعفة والرحمة، فعليهما أن يعطيا من نفسيهما القدوة في فعل الخير والابتعاد عن الشر والتحلي بالفضائل والتخلي عن الضلال، اتباع الحق ومجانبة الباطل. فالولد الذي يرى من أبويه الكذب يكون من الصعوبة بمكان أن يتعلم الصدق. الولد الذي يرى والديه يخونان يكون من الصعب أن يتعلم الأمانة. الولد الذي يرى والديه في استهتار يرى والديه في استهتار وميوعة يكون من الصعب أن يتعلم الفضيلة. الولد الذي يسمع من أبويه كلمات السباب والشتام من الصعب أن يتعلم حلاوة اللسان. الولد الذي يرى من أبويه الغضب والانفعال يكون من الصعب أن يتعلم الحلم والاتزان. الولد الذي يرى من أبويه القسوة والجفاء يكون من الصعب أن يتعلم الرحمة والمودة. وهكذا ينشأ الولد على الخير ويتربى على الفضيلة والأخلاق الحسنة إذا وجد من أبويه القدوة الصالحة، وبالتالي فإن الولد يندرج نحو الانحراف والعصيان إذا وجد من أبويه ومربيه القدوة السيئة. وهل يرجع لأطفال الكمال إذا ارتضعوا بهدي الناقصات؟ أيها الأحبة في الله، وهنا لا بد من التأكيد على أن قيمة العلم تكون في التطبيق. فإذا انفصلت الكلمة عن السلوك فأصبح الكلام جانب والسلوك جانب آخر، انهدرت القيم. مثلا يحس ولدي يقول لك وهو لا تسب وهو يسب. أنا أستغرب من بعض الآباء وبعض الأمهات كيف تهون عليه أن يتنفض بشرط نفسه بولده، والأم كذلك في مسألة اللعب وهي مسألة ذلك عند كثير من الأمهات على وجه الخصوص، وقد تكون عند بعض الآباء يسب نفسه ويلعب نفسه بولده، ويكتسب هذا الابن هذه الصفة الذميمة من خلال هذا الأب وتلك الأم ولا حر. في مسألة اللعب وهي مسألة ذلك عند كثير من الأمهات على وجه الخصوص، وقد تكون عند بعض الآباء يسب نفسه ويلعن نفسه بولده، ويكتسب هذا الابن هذه الصفة الذميمة من خلال هذا الأب وتلك الأم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يجمع أهل بيته إذا أراد أن يبلغ الناس بسلوك معين، التزام خلق معين، وهذا يا أخوة ينبغي أن نكون قدوة فيه، ولا يكون الكلام مجرد حديث فقط أو محاضرة تلقى، لأن المسألة والقضية هامة جدا وخطيرة يترتب عليها إهدار للقيم والسلوك، وتكون المحصلة النهائية لذلك الخلل أن يتلقف هذا الابن رفاق السوء ويكون مقام في النهاية في دار الأحداث أو في السجون ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي أن نكون قدوة حينما نطرح تلك الأخلاق الفاضلة على أبنائنا وعلى أهل بيتنا. عمر رضي الله عنه يقول إني تأبع الناس إلى كذا وكذا وأنهاهم عن كذا وكذا، وإني أقسم بالله العظيم لا أجد واحدا منكم فعل ما نهيت الناس عنه أو ترك ما أمرت الناس به إلا نكلت به نكال الشمس. انظر إلى الحرص على اللبنة الأولى والبناء الأول وهو الأسرة، حينما تخض بهذا الجانب من التربية حتى يكون الإنسان قدوة لغيره. تدريب الأولاد وحثهم على الجهاد في سبيل الله، والجهاد هو ذرة سلام الإسلام وسيبقى ماضيا إلى يوم القيامة. يجب تمكين الأولاد وتعليمهم وتدريسهم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأديبهم على التخلق بأخلاق العظماء من الصحابة والتابعين. يا إخوة، حينما نقول هذا الكلام قد يتبادر إلى ذهن البعض يقول يا أخي هذا طفل علم الغزوات والجهاد لا زال طفلا صغيرا. أقول نعم طفلا صغيرا، ولكن ما المقصود بالغزوات؟ هل المقصود هو إهدار الدماء؟ هل المقصود هو هدم البيوت؟ هل المقصود هو التعدي على حريات الآخرين؟ وهنا يبرز السؤال عن مشروعية وسبب مشروعية الجهاد. ما هو؟ أن يدخل الناس في دين الله وأن يرضوا تحت راية الإسلام، هذا جانب. وجانب آخر حينما نتحدث عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نستلهم الجانب الإنساني العظيم الذي كان يوصي به المصطفى صلى الله عليه وسلم جيشه وقواته أجمعين. والجيش في حالة الحرب يتخلى عن كثير من المبادئ والقيم، هذا الجيش الذي لا يكون هدفه إعلاء كلمة الله. أما جيش محمد صلى الله عليه وسلم وجهاد محمد صلى الله عليه وسلم لا تهدموا بناء ولا تعضدوا شجرة ولا تقتلوا شيخا كبيرا ثانيا ولا تهدموا صمعا. في حالة الحرب هذه القيم تغيب عن كثير من الجيوش التي هدفها الانتصار والنصر وإن كان على حساب إسالة الدماء وإزهاق الحق. أما الجهاد الذي نعلمه أبناءنا فهو تلك المثل العظيمة، مثل العفو عند المقدرة، حينما يكون الإنسان في حالة القوة يعفو عنه. وهذه أيها الأحبة إشارات عظيمة جدا لا بد أن تبث حتى تطبق في واقع أبنائنا. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات غزوة ذات اللقاء لما قفل من الغزوة راجع، الصحابة يقولون تفرقنا في وادي كثير شجر، شجر له شوك، وتركنا شجرة كبيرة ثمرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينام. هذا مثل وقيمة أخلاقية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم نربي أبناءنا عليها. يقول فنام النبي صلى الله عليه وسلم، يقوله جابر بن عبد الله، فجاء أعرابي كافر مشرك ما عنده قيم ما عنده أخلاق ما عنده مبدأ، يريد أن يغتال النبي صلى الله عليه وسلم. فتجاوز الجند، الجند الجيش المسلم كان متعب من أثر السفر وبعد الطريق، فوقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولله في ذلك، فأخذ السيف سيف النبي وامتشقه شهر السيف. ولك أن تتخيل في هذا الموقف حينما تكون نائما وجهك عدل يريد دمك يريد أن يغتالك، ما يريد في آخر، لو أعطي مال الدنيا لما أخذه، فقط يريد أن يغتال هذا الرمز. ومن الذي من المشركين لا يريد أن يفوز بهذه المكرمة التي يعطونها مكرمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول قال يا محمد من يمنعك مني صلى الله عليه وسلم؟ ففتح النبي صلى الله عليه وسلم عينه وإذا بالسيف والأعرابي البدوي شاهرا سيفه يريد أن يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بثبات الله الله هو الذي يمنعني منه. فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأنت من يمنعك؟ النبي صلى الله عليه وسلم له رصيد وله حماية ربانية إلهية، وهذه الحماية ليست خاصة بالرسول فقط، إنما بكل فرد من أفراد الأمة، لأن ديننا ما هو دين كهنوت وله دين قداسة، رجل الدين فقط هو الذي يملك صكوك الغفران وغيره لا يملك ذلك، والواسطة بين الله وبين العبد هو هذا الشيخ أو هذا العالم أو هذا الإمام أو هذا النبي. لا، على قدر إيمانك وعلى قدر يقينك وعلى قدر تقواك يكون قربك من الله. هذا الرصيد الهائل الذي يقول الله عنه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعوة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يخرجوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال وأنت من يمنعك مني؟ فماذا قال الأعرابي؟ الأعرابي عند الصنم لا يؤمن ولا يغني من جوع، في هذه اللحظة وين يروح للصنم؟ الصنم لا يضر ولا ينفع نفسه، فماذا؟ قال كن خير هذا اعفو عنه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل بقي من الصحابة حتى تجمع يشاهدون هذه الترجمة العملية الخلقية، هذه القيمة العظيمة التي تربوا عليها وهم من خلال الكلام، إنما تربوا عليها من خلال العمل والتطبيق الواقعي. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فماذا قال الأعرابي؟ الأعرابي في حالة ضعف يريد الخلاص، لكنه أعرابي قلبه رقص من الحزن وشجاع. قال لا، لكني أعاهد ألا أقاتل ولا أكون مع قوم يقاتلون. حينما قال لا، ماذا كانت ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل انتقم منه وهو الذي تقدم وتخطى الصفوف ليقتله غيلة صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل؟ هل أمر الصحابة أن يجردوه من سلاح وأسلحة أو يضربوه أو يبطشوا به ويسكتوا به؟ تركه صلى الله عليه وسلم وعاد إلى قومه داعيا. يقول ماذا؟ يقول جئتكم من عند خير صلى الله عليه وسلم. أقول هذه القيمة الأخلاقية التي نصوغها صياغة محببة للنفس إلى أبنائنا حتى يدركوها ويدركوا أن العفو عند المغفرة من شيم المرسلين. فإذا حصل بينك يا ولدي وبين أحد الزملاء خصومة فقدرت عليه فاعف عنه، ولك في ذلك أسوة وقدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعويض الأولاد على الخطأ وعدم الخجل، يجب تعويضهم على الجرأة والشجاعة وعدم الخجل والثقة بالنفس والتكلم بالحق، لا يخشون في ذلك لومة لائم. طبعا الجرأة في الحق مع الالتزام بالخلق العظيم لا يعني الجرأة أنه يتجاوز حدود الأدب ويتحدث أو يهرب بما لا يعرف. أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يمشي في سكك المدينة فرأى أطفال يلعبون فهرب، بقي طفل لم يهرب، فتقدم إليه، هربوا هيبة من عمر رضي الله عنه لأن عمر رضي الله عنه كان له هيبة. قال له لما وصل إليه لما لم تهرب مع الصبيان؟ فقال على الفور أقول أتصف لست جانيا فأجري منك وليس في الطريق ضيق فأوسع لك. فسر عمر رضي الله تعالى عنه من جرأته وجوابه. هذا الصحب هو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. وعمر بن عبد العزيز رأى ولده يوم العيد عليه الثياب خلف أمير المؤمنين الخليفة الراشد الخامس، رأى ولده عليه الثياب خلف ابن أمير المؤمنين يلبس ثياب رثة، لأن أمير المؤمنين أصلا لا يجد المال أو يجد المال لكنه تعفف عن هذا المال. دمعت عين الخليفة لما رأى ولده، لما رأى ولده وأولاد الناس يلبسون الملابس الجميلة ملابس العيد وابن أمير المؤمنين يلبس تلك الملابس البالية. وانظر إلى التربية العظيمة التي تربى عليها هذا الابن. رأى ولده فجأة قال ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال يا بني أخشى أن ينكسر قلبك إذا رآك الصبيان في هذا الثوب الخلف. قال يا أمير المؤمنين إنما ينكسر قلبك من أعدمه الله رضاه أو عقد أمه وأباه، وإني لأرجو أن يكون الله تعالى راضيا عني برضاه. دخل رضي الله تعالى عنه ورحمه عمر بن عبد العزيز في أول خلافته، دخل عليه وفود المهنئين، فتقدم وفد الحجازيين، تقدم وفدهم غلام صغير لم تبلغ سنه 11 سنة، فقال له عمر ارجع أنت وليتقدم من هو أسلم منه. فقال الغلام أيد الله أمير المؤمنين المرء بأصبرين قلبه ولسانه، فإذا منح الله العبد لسانا حافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين بالألزم لكان في الأمة من هو أحق منك بمجلسك هذا. في أيام هشام بن عبد الملك قحطت البادية فقدم عليه الحرب ومنهم بعض الصبيان، فتكلم الصبي قال يا أمير المؤمنين إن أصابتنا سنون ثلاث سنوات، سنة أذابت الشحم وسنة أكلت اللحم وسنة نقرت العظم أي أخرجت مخ، وفي أيديكم فضول أموال، فإن كانت لله ففرقوها على عباده، وإن كانت لهم فعلام تلمسونها عنها، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليها. يعني ما خلنا نخليها المجال، إن كان المال لله فمال الله يعطى، وإن كانت لهم إيش تلبسون، وإن كانت لكم فتصدقوا بها. يعني إنفاق هذا المال فيك يا أمير المؤمنين، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. فقال هشام ما ترك لنا هذا الغلام في واحدة من الدراهم، وأمر للغوادي بمئة ألف درهم. وقال هشام للصبي أما لك أما لك حاجة؟ فقال الصبي ما لي حاجة خاصة دون عامة. انظر الإيثار، قد يكون هذا الغلام أو أسرة هذا الغلام بحاجة للمال، لكن التربية على القيم الأخلاقية العظيمة وعلى القناعة النفسية، يعني الطفل أو الولد لما يشوف أبوه جشع يملك من المال الملايين لكن هذا المال ما يدينه لا في ملبسه ولا في معسنه ولا في مشربه، وإذا طلق بصدقه امتعدت يمينه امتعدت يمينه حتى يطلق هذا الصدق. لما يشاهد هذا الشح والمال مال الله، الآن الفقير عند الباب الذي يمد يده ماذا يرى؟ يقول من مال الله. المال ليس مال إنما هو مال الله. وتعويض الأطفال والأبناء، الأبناء عموما، على الحلم وعدم الخطر، وتعليمهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا قصة النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه وعبده عند مغفرته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الجانب ويعطي درس علم حتى يطبق عمله، من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي حول العين شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه أنا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقم لنفسه من شيء إلا إذا انتهكت لله حرمة، فإذا انتهكت لله حرمة كان أشد الناس غضبا، وما عرض عليه أمران إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه سخط لله، فإن كان فيه لله سخط كان أبعد الناس عنه. أيها الأحبة في الله، يوجد لدى الطفل غريزة أو لدى الابن غريزة، غريزة يقول الله سبحانه وتعالى عنها: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا. وتبقى التسمية حتى يبلغ الحلم كما جاء في قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن. الدين وضع قواعد عامة بآداب سامية تقوم غريزة موجودة لدى الابن، وهي غريزة الجزية. هذه الغريزة لا بد أن توجه التوجيه الصحيح حتى لا تكون سببا في هلاك الأبناء. هناك آداب شرعها لنا المشرع سبحانه وتعالى، وهي آداب الاستئذان بالنسبة للأبناء. الاستئذان في أوقات معينة، تعويد الأطفال على الاستئذان. الأطفال يعني عادة الأطفال يرتادون كل مكان في المنزل ويدخلون كل مكان في المنزل، والشرع حفاظا على كرامة الزوجين وحفاظا على حرية الحلوة أمر الأطفال الذين لم يبلغوا سن الحلم أن يستأذنوا في الدخول على الآباء والأمهات في ثلاث أوقات: قبل صلاة الفجر في هذا الوقت عادة يكون الناس في ثياب النوم الآباء والأمهات، ووقت الظهيرة ووقت التجرد من الملابس في ساعة الفيلولة، وبعد صلاة العشاء وهو وقت الاستعداد للنوم. الصحابية أسماء بنت ربذة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكية، قالت: يا رسول الله، إن غلماننا وأولادنا يدخلون علينا ونحن في حال لا نحب أن يطلعوا عليها، وفي وقت نكره الدخول فيه، وهم لا غنى لهم عنا ولا غنى لنا عنه. فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية بينة توضع أحكام الاستئذان، استئذان الأطفال والخدم في داخل البيوت: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. هذا أدب يغفله كثيرون في حياتهم المنزلية ويستهينون بآثارها النفسية والعصبية والخلقية، ظانين أن الأطفال في هذه المرحلة لا ينتبهون لتلك المناظر، في حين يقرر علماء التربية والنفس أن تلك المناظر والمشاهد التي تقع عليها أنظار الأطفال في صغرهم هي التي تؤثر في حياتهم كلها، وقد تصيبهم بأمراض نفسية وعصبية يصعب شفاؤها منها. وهذا الأدب القرآني السامي يحمي الأبناء ويصون الآباء والأمهات وكل فرد في البيت. الإجابة على أسئلة الطفل في بعض أمور الجنس: فالطفل بدافع فضولي يحب أن يجيب أبوه وأمه على بعض الأسئلة في بعض أجزاء جسمه التي خلقها الله فيه، ويجب أن يكون الجواب بالصدق مع استعمال المجاز والتلميح والإيحاء. كأن يسأل الطفل مثلا: كيف وجدت في هذه الدنيا؟ هذا السؤال يطرح كثير عند الأطفال: كيف وجدت في هذه الدنيا؟ فيكون الجواب بصغر صغر: خرجت من فضل أمك. ثم يوجه إلى قول الله سبحانه وتعالى: لا بد من الربط بالقرآن الكريم. أنا أحد الأخوة قبل مدة من الزمن طرحت هذه الأسئلة، مثلا بعض أسئلة الأطفال فيما يتعلق ببعض الأمور الجنسية، فقال: هذا حرام وينبغي ألا يجاب في هذه المسألة. فقلت: إذا سألك الابن ماذا تقول؟ قال: أقول له اسكت ولا تتكلم ولا تسأل. فإننا لم نتربى على أنفسنا مثل هذه الأسئلة. قلت: أنت لم تتربى على طرح هذه الأسئلة في زمان المضى، في زمان كانت الأسرة ليس فيها تلك أو لا يحيط بها تلك الفتن والمغريات، بل أن البعض من الناس يتزوج ولا يدري عن أمور الجنس شيء. أما الآن أصبح الطفل في مراحله الصغيرة يدرك أشياء قد لا يدركها. فقلت له: لا بد من الإجابة على أسئلته، ولا بد من ربط الإجابة بكلام الله حتى تعطي هذه الإجابة صفتها الشرعية. أما تقول له لا أو عيب أو حرام، سيذهب إلى غيره ويأخذ الإجابة التي أخذت بالإجابة عليه. تقول مثلا توجهه الى قول الله سبحانه وتعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم. قد يستغرب الابن مثلا ويقول وكيف نشأت في بطن امي وما علاقه ابي بامي؟ فيكون الجواب ان الله عز وجل هو خالق كل شيء، وهو خالق الانسان، يجعله في بطن امه نطفه سببها الاب، فيكبر حتى يصير طفلا فيخرج هذا الطفل من امه. ونستدل على ذلك او نوجهه الى قول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخلق. هنا مساله عامه ايها الاحبه في الله، وهي التفريق بين الاولاد في المراجع. وقد الإسلام يمنع التفرقة في المعاملة، نعم يمنع التفرقة في المعاملة بين الابن والبنت في أي شيء. التفرقة الوحيدة التي يطلبها الدين وتفرقها الشريعة في المعاملة بين الولد والبنت هو الفصل بينهما في سورة النوم، والتفرقة بينهما ساعة النوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وكم جرت الفرقة في المضاجع بين الأبناء والبنات من الويلات والويلات والويلات، ولا يحضر المقام لذكرها. الطفل قبل البلوغ غير مكلف، لكنه مأمور بالصلاة عندما يبلغ السن السابعة، ويضرب على ترك الصلاة عند بلوغ العاشرة من عمره ضربا بالتمرين والتأديب. وحكمة التفريق بين الابن والبنت في المضاجع أنه في سن العاشرة يقترب الفتى والفتاة من مرحلة البلوغ والنضج الجسدي، فينبغي على الوالدين أن يفرقا بين الولد والبنت في أماكن نومهما وراحتهما بحجرة خاصة لكل منهما إن سمحت الظروف بذلك، أو بأسرة خاصة للبنات وأخرى للذكور، حتى لا يقع المحذور الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، وهنا نقطة ومسألة قد يغفل عنها بعض الآباء، وهي مسألة الحنان والرحمة والرفق في تربية الأبناء. جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم أن يوسعوا له، يعني ما وسعوا له المكان من كبير سن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأحفاده الحسن والحسين وأمامة وهو في أثناء الصلاة داخل المسجد يعطينا مثلا طيبا رائعا لحنان ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم للصبية الصغار. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على أربعة، يمشي على يديه ورجليه عليه الصلاة والسلام، وعلى ظهره الحسن والحسين وهو يقول نعم نعم الجمل جملهما ونعم العدلان أنتما. الأقرع بن حادث رضي الله عنه التميمي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكبر الحسن والحسين، فقال للرسول إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال من لا يرحم لا يرحم. وعمر علاء الدين الأميري أديب وشاعر يصور هذه المعاني الجميلة حينما سافر أولاده الثمانية إلى حلب وتركوه في خلوة فأحس بوحشة ولوعة على فراقه، وهي من القصائد ومن روائع الأدب العربي الذي يصور فيه حقيقة العلاقة والحنان والارتباط العاطفي بين الأب وأبنائه. أين الضجيج العذب والشغب؟ أين التدارس شابه اللعب؟ أين الطفولة في توقفها؟ أين الدمى في الأرض والكتب؟ أين التشاكس دون ما غرض؟ أين التشاكي ما له سبب؟ أين التباكي والتضاحك في وقت معا والحزن والطرب؟ أين التسابق في مجاورته؟ شغفا إذا أكلوا وإن شرب يتزاحمون على مجالسته، والقرب مني حيث من فلقوا يتوجهون بسوء فطرتهم نحوي إذا رهبوا وإن رهبوا، فنشيدهم بابا إذا فرحوا ووعيدهم بابا إذا فضحوا، وهتافهم باب إذا ابتعدوا ونجيتهم باب إذا اقتربوا بالأمس كانوا من أمنزلنا واليوم ويح اليوم قد ذهبوا وكأنما الصوت الذي هبط أثقاله في الدار أزغرب إغفاءة المحموم أزهدها فيها يشيع الهم والتعب ذهب أجل ذهب ومثلهم في القلب ما شط وما غرب إني أراهم أينما التفتت نفسي وقد سكنوا وقد وثبوا وأحط في خلبي تلاعبهم في الدار ليس ينامهم النظر وبريء أعينهم إذا ضفوا ودموع حمقتهم إذا غلبوا في كل ركن منهم عثروا وبكل زاوية لهم صخبوا في النافذات زجاجها حطموا في الحائط المدهون قد سقبوا في الباب قد كسروا مزالجهم وعليه قد ردموا وقد كتبوا في الصحن فيه بعض ما أكل في علبة الحلوى التي نهبوا في الشطر من تفاحة حطموا في فضة الماء التي سكبوا إني أراهم حيث مكتجهت عيني كأسراب القضى طردوا بالأمس في قرناه للنزل واليوم قد ضمتهم حلب دمع الذي كتمته جلدا لما تباكوا عندما ركبوا حتى إذا ساروا وقد نزعوا من أضلع قلبا بهم يجب البيتني كالطفل عاطفة فإذا به الغيث ينسكب قد يعجب العزال من رجل يبكي ولو لم أبكي فالعجب هيهات ما كنت البكا صور إني وفي عزم الرجال هذه أيها الأحبة في الله عاطفة الأبوة يصورها هذا الشاعر في هذه الأبيات أيها الأحبة في الله ونختم حديثنا بالبعد عن قضية يقع فيها بعض الآباء وهو التحقير والإهانة والتعنيف في معاملة الأولاد وتلك المسألة أو وتلك الصفة من العوامل التي تولد لدى الطفل إحساسا بالنقص وتولد لديه انحرافات خلقية وسلوكية ومن كانت هذه صفته من الآباء تحقير الأبناء أو عدم تحقيق بعض مطالبهم فليتجاوز هذه الصفات وليفتح صفحة طيبة مع أبنائه وعلاقة كريمة أيها الأحبة في الله لا أريد إطالة وكما قلت في بداية الحديث هذه قضية تربية الأبناء لها أبعاد كثيرة وجوانب متعددة لا يسع المجال لسردها في لقاء واحد التربية التعبدية مع التربية السلوكية والتربية الجسمية والتربية النفسية والتربية العقلية كلها متلازمة ولا تنفك عن بعضها وتكون محصلتها النهائية جيلا من الأبناء يعرف حق ربه عليه ويعرف حق نفسه عليه ويعرف حق والديه عليه يعيش في هذه الحياة بهدف وغاية غايته رضا الله وهدفه تحقيق العبودية له في هذه الأرض اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا أبناءنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.